إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أخبرنا الله تبارك وتعالى يقينا أن الشيطان عدو لنا، فينبغي أن نتخذه عدوا. هذا الشيطان من أساليبه ليضل ابن آدم أن يثقل عليه العبادات، أن يثقل عليه أن يصحو لصلاة الفجر. كيف تصحو وتغتسل وتتوضأ وأنت في نوم هميء؟ أن يثقل عليه الصدقة، لما تتصدق؟ هذا غير محتاج، وهذا كاذب، وهذا خادع. ويثقل عليه الحج، لا داعي للحج الآن، والحج تعب ومكلف جدا، وتدفع 1000 وكذا دينار. وهكذا يثقل عليه العبادات حتى يثنيه عن أدائها، وخاصة الأركان الخمسة. ولذلك الله تبارك وتعالى نبهنا إلى أن أسهل سبيل لتزكي نفسك ولتدخل الجنة، أقصر طريق للجنة وأسهل طريق للجنة، أن تلتزم العبادات الخمس، هذه الأركان الخمس. والله تبارك وتعالى جعل فيها أسرارا، إذا تذكر العبد هذه الأسرار التي في العبادات هانت عليه. ما معنى ذلك؟ في الوضوء، الله تبارك وتعالى ينبهنا في الوضوء، فيخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ أحدنا فإن ذنوبه تخرج مع كل قطرة ماء يتوضأ بها، يخرج الذنوب من تحت أظفاره، تخرج الذنوب التي ارتكبها بعينه، تخرج الذنوب التي مشى إليها برجله، حتى يخرج من مجرد الوضوء الصحيح نقيا لا ذنب عليه. ثم بعد ذلك إذا توضأت وضوءا صحيحا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أي شاء. أقول إذا استحضر أحدنا هذه البشارة وهذا السر من أسرار الوضوء يتوضأ لأجل الوضوء. كل من انتقض وضوءه توضأ، لما يريد أجر أبواب الجنة الثمانية؟ يريد أن تخرج كلها من ذنوبه كلها، يخرج من ذنوبه كلها. في الصلاة، الله تبارك وتعالى نبهنا في الصلاة، وهذه ينبغي أن نستحضرها عباد الله، أنك إذا كبرت فقلت الله أكبر فأنت واقف أمام الله عز وجل. والوقوف ليس وقوف جامد وصامت، بل وقوف تفاعلي. الله تبارك وتعالى الجبار، مالك الملك العزيز سبحانه وتعالى، مستوٍ على عرشه، متعال المتكبر. إذا قلت الحمد لله رب العالمين لا ترد عليك الملائكة ولا يرد عليك جبرائيل، يرد عليك رب العزة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. استحضر هذه، بس استحضر هذه وانت تصلي وانت تقول الله أكبر، أنت واقف بين يدي الله تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي. فتقول مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي. تكفي هذه، تكفي. الله تبارك وتعالى، ألا تحب أن يخاطبك الله وتكلم الله عز وجل من غير كيفية ولا تمثيل؟ ولكن هذا الذي يحصل. إذا تصدقت بصدقة، وكثير منا يثبت عليه الشيطان الصدقة، فكر فيها أنك إذا تصدقت فإن الله يقبل الصدقة قبل أن تصل إلى يد الفقير، يتقبلها بيمينه. ولا تمثيل ولا تشبيه، ويربيها لك. تصدقت بربع دينار، فقط ربع دينار، لا أقول 20 ولا 30 ولا 100، بربع دينار الله تبارك وتعالى يتقبل منك هذا الربع الدينار وينميه لك حتى يكون ما لا تعلم، ملايين بلايين كالجبال يوم القيامة. وهكذا إذا ذكرت الله عز وجل، واسمعوا هذا الحديث، إذا ذكرت الله قلت لا إله إلا الله، من الذي يرد عليك؟ الملائكة تسجل، ولكن الذي يرد عليك رب العزة. تقول لا إله إلا الله، ماذا يقول الله؟ يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا. فإذا قلت لا فإذا قلت لا إله إلا الله لا شريك له، يقول الله صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قلت لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله عز وجل صدق عبدي، الله يصدقك، الله يصدقك يا عبد الله. أقول إذا استحضرنا هذه الأسرار في العبادات نحب العبادة. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحصل؟ هناك ملك، والملك اسم جنس وليس للعدد، ملك مكلف، ما مهمته؟ يقول يا محمد صلى عليك صلى عليك صالح بن محمد، يذكرك الملك باسمك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تحب أن يذكر اسمك عند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول إخواني، عندما نستحضر هذه الأسرار في العبادات نقبل على العبادة نحبها، ونضيق على الشيطان أن يثقل علينا العبادة. الشيطان يثقل علينا الصلاة، يريدنا أن نصلي وننتهي، يريدنا أن نتوضأ، يريدنا أن نقوم للفجر أو نصلي الفجر بعد ما تشرق الشمس متى ما صحينا، يريد منا أن لا نتصدق، يريد منا أن نصوم بس وننتهي من الصيام. أقول إذا عرفنا أسرار العبادات نرغب فيها ونقبل على الله ونحن نحب هذه العبادات. ومن هذه العبادات العظيمة عباد الله الحج. الحج عبادة عظيمة ولكنها والله ثقيلة ومكلفة هذه الأيام، ولكن إذا استحضرت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادة العظيمة والله تهون عليك. منذ لحظة النية أن تحج، ومن حج الفريضة وأداها فالأولى أن يعين من لم يحج على الإطلاق، من زوجة، من أخ، من أم، من أب، من صديق، من مسلم لم يستطع أن يحج على الإطلاق. فإذا أنت مسلما على أداء هذه الفريضة فلك مثل الأجر. واسمعوا ما يبشركم به رسولكم صلى الله عليه وسلم في الحج. يقول ابن عمر كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، عبد الله بن عمر ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في مسجد منى، مسجد الخيف، نفس المكان اللي الآن رحت منى، ترى المسجد هذا، هذا كان هنا جالس النبي صلى الله عليه وسلم معه عبد الله بن عمر والصحابة، ولكن الذي يروي الحديث عبد الله بن عمر. يقول: فأداه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم: السلام عليك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما تريدان أن تسألاني. وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، لم نسألك. قال: إن شئتما سأخبركما عما تريدان أن تسألان، وإن شئتما فاسأله. قال: بل أخبرنا يا رسول الله، لا تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زيادة إيمان، كما قال إبراهيم: ليطمئن قلبي، عليه السلام، ليطمئن قلبي، يعلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوحي عليه، ولكن نريد أن تقول لنا ما الأسئلة التي سنسألك إياها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتني تسألني عن مخرجك. يا أنصاري، أنت أديت تسألني، إذا أنا سافرت وخرجت للحج، ما لي من أجر؟ وأني إذا طفت بالبيت وصليت ركعتين بعد الطواف، ما لي من أجر في هاتين الركعتين؟ وإذا سعيت بين الصفا والمروة، ما لي في هذا السعي من أجر؟ وإذا وقفت بعرفة، ما لي من أجر في وقوفي بعرفة؟ وإذا رميت الجمرات، ما لي في رمي الجمرات؟ فقال الأنصاري: والله ما جئت لأسألك إلا عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أتيت تسألني عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا. قال الأنصاري: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، أي للحج، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وكم خطوة لك في 1400 أو 1600 كيلو من هنا إلى مكة؟ لا تحسب مع الله، احتسب، لا تحسب مع الله الخطوة هالكثر متر والكيلو هالكثر متر، إذا عندي 2,355,000 حسنة، لا تحسب مع الله، ولكن اعلم أن الأجر عظيم. هذه الأولى. وأما إذا الركعتان بعد الطواف، فإن لك كأنك أعتقت رقبة من بني إسماعيل، وإنك إذا سعيت بين الصفا والمروة كأنك أعتقت 70 رقبة. وأما إذا وقفت في عرفات، فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر فإن الله سيغفرها جميعا. ثم يقول بعد أن تفضوا من عرفات، يقول: أفضوا فقد غفرت لكم. ثم: أما رميك للجمار، الجمرات، إذا رميتها فلك بكل حصاة أنت ترمي أول يوم 7 حصاة، ثم بعد ذلك 21 و21، وأتممت ف21 ثالثة، فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات المهلكات، 7 الكبائر كل واحدة، كل حصى، هذه واحدة. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، فإنها تأتي يوم القيامة بأقرانها وأظلافها وأشعارها، أجر لك. وأما حلاقه الرأس في التحلل، فلك بكل شعر حلقتها حسنة، كم شعرة لا نعلم، ويمحو الله بك عنك خطيئة. وأما طوافك بالبيت، طواف الإفاضة، تمام الحج، بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك. وهذه من القضايا الغيبية أخواني التي ينبغي أن نؤمن بها. إذا أدى الحج كما ينبغي في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، قيل إذا أدمجهما قيل في الإفاضة أو في الوداع، يأتي ملك من الملائكة مهمته يضع يده بين كتفيك، هذا الملك يضع يده بين كتفيك ويقول لك يا عبد الله اعمل فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما قد مضى. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله والحديث حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نريد عباد الله أن نرسخ عقيدة، وهي أن السبيل الأقصر والسبيل الأسهل لتزكية النفس أن يأتي المرء بالأركان الخمس ولا يستثقل. وإذا استثقلت يا عبد الله تذكر هذه الأحاديث، تذكر أجر أن تصحو لصلاة الفجر، أجر أن تتوضأ، أجر أن تتصدق، أجر أن تصوم، أجر أن تقوم، أجر قراءة القرآن، تذكر الأجر وتعامل مع الله عز وجل في ذكر الله عز وجل. والله ذا حديث واحد يكفي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله، أنت تذكر الله تقول سبحان الله والحمد لله، ورب العزة يذكرك أيها العبد المقصر المذنب الذي فيك ما فيك. إذا ذكرت الله ذكرك الله، إذا صليت ركعتين فأنت بين يدي الله، إذا صمت يوما لله عز وجل باعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. أقول ينبغي أن نستحضر هذه الأمور ونعلم أن السبيل لتزكية النفس أن نأتي بها ولا نستثقلها. الشيطان والله يثقل علينا كل شيء، والله حتى الدينار إذا بغيت تتصدق فيه ثقل عليك الشيطان تصدقة الدينار الواحد، وفي جيبك 200 دينار يمكن تخرج دينار واحد تستثقلها، تروح تزور لله وتفعل شيء لله وتذهب المقبرة لله، حر وجو وشمس ومدري وهكذا. هذا الشيطان عدونا عباد الله، ينبغي أن نتعامل معه على هذا الأساس. وتزكية النفس هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول في آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إيش هي التزكية؟ التطهير. والأنفس لا تتطهر إلا بهذه الأركان. فأقول ينبغي أن نستحضر الأجر ونتعامل مع الله حتى تسهل علينا كل العبادات، كل العبادات وخاصة الأركان. أعجب للإنسان يقول ما أستطيع أن أصلي الفجر، وتستطيع أن تنهض لو كان هناك في أسهم وفي شراء وفي عقار، والله تستطيع. ولو كان كل يوم، لو قيل لك كل يوم تصحو فإن لك من الأجر كذا وكذا من أجور الدنيا لفعلنا. لو كانت الدوامات الساعة 5 الصبح لخذنا للذهاب للعمل. فأقول ينبغي أن نتعامل مع الله عز وجل ونستحضر الأجر، لا لنحسب وإنما لنحتسب، وحتى نزيل الثقل الذي يخيله إلينا الشيطان في العبادة. ونحن الآن في موسم الحج، أقول من لم يحج ينبغي أن يبادر، فإنك لا تدري ما يعرض لك. ومن حج ينبغي أن يعين من لم يحج على الإطلاق حتى يؤدي هذه الفريضة العظيمة، يريد بذلك وجه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا ما أحييتنا مسلمين وتوفانا حين تتوفانا مؤمنين وألحقنا اللهم بالصالحين. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وأصلح أحوال أمتنا جميعا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين. اللهم عليك بمن كشف عورات المسلمين. اللهم عليك بهم خذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم وأدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.